بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج الرياضيات للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية، الفصل الدراسي الأول، للكتاب الذي طبع في العام 1433 من السنة الهجرية الموافق 2012 من السنة الميلادية. وأصحابكم في هذه القراءة الأستاذ محمد كمال المحلاوي مدرس الرياضيات. الفصل الأول، تحليل الدوال. سوف نتعرف في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى على تماثل منحنيات الدوال، ونحاول أن نبحث الاتصال ونوجد معدل متوسط تغير الدالة، ثم نقوم باستعمال النهايات لوصف سلوك الطرف للدالة، ثم نوجد معكوس الدالة جبريا وهندسيا. والآن إلى الدرس الأول، الدوال. وصف مجموعات جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية. تستعمل الأعداد الحقيقية لوصف كميات مثل النقود والزمن والمسافة، وتحتوي مجموعة الأعداد الحقيقية R على المجموعات الجزئية الآتية. مجموعة الأعداد الحقيقية يتفرع منها فرعين، الفرع الأول يسمى الأعداد النسبية، والفرع الثاني يسمى الأعداد غير النسبية. والأعداد النسبية سوف نرمز لها بالرمز Q، وهي الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة بسط ومقام مثل 2 على 3 وسالب 7 على 8 و 125 جزء من 1000 و 2.5 من 10 وهكذا. أما الفرع الثاني وهو الأعداد غير النسبية سوف نرمز له بالرمز I مثل باي والجذر التكعيبي لعشرة والجذر التربيعي للعدد 3. والأعداد النسبية يتفرع منها الأعداد الصحيحة، حيث أن الأعداد الصحيحة هي جزء من الأعداد النسبية، وسوف نرمز للأعداد الصحيحة بالرمز Z وهي مثل 8 وسالب 23 و 17 وسالب 5. والأعداد الصحيحة تحتوي على أعداد تسمى الأعداد الكلية، أي أن الأعداد الصحيحة يتفرع منها الأعداد الكلية، سوف نرمز لها بالرمز W. والأعداد الكلية مثل 0 و1 و2 و3 و4 وهكذا. وأخيرا الأعداد الكلية يتفرع منها الأعداد الطبيعية، وسوف نرمز لها بالرمز N، وهي مثل 1 و2 و3 و4 وهكذا. أي أننا نلاحظ أن N جزء من W، و W جزء من Z، وZ جزء من Q، وQ وI جزء من R. ولوصف هذه المجموعات نستعمل الصفة المميزة للمجموعات، وهي طريقة تصف المجموعة ولها طريقة خاصة في الكتابة، حيث تستعمل الصفة المميزة للمجموعة خصائص الأعداد ضمن المجموعة لتعريفها. وسوف نرمز للرمز القطعة المستقيمة الصغيرة العمودية بالرمز حيث، أو بالخط الرأسي الصغير بالرمز حيث، وكذلك سوف نتعرض لرمز ينتمي ولنذكركم به، ومثل حرف اليو ولكنه نائم على السطر ناحية اليمين ثم بداخله شرطة في المنتصف، هذا الرمز يسمى رمز ينتمي. وعند كتابة المجموعة على صورة الصفة المميزة لابد أن نضع أولا قوس المجموعة، ثم نقول أن X حيث سنصف هنا هذه المتبينة X أكبر من أو تساوي سالب 3 وأقل من أو بتساوي 16، وX تنتمي إلى Z، ثم نقوم بتسكير قوس المجموع. نلاحظ هنا أن X يمثل العدد، وX هنا لها خصائص حيث أنها تنحصر ما بين سالب 3 و 16. كذلك من الصفات المعطى أيضا أن X تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، أي أننا نتعامل مع أعداد صحيحة هنا. مثال، اكتب كل من مجموعة الأعداد الآتية باستعمال الصفة المميزة. قس مجموعة بداخله 8 و9 و10 و11 ونقاط، ثم نسكر المجموعة. ونلاحظ هنا أن المجموعة كتبت بطريقة السرد، ووجود النقاط هنا نلاحظ أن المجموعة تعتبر مجموعة غير منتهية، حيث هنا يوجد عناصر لم تكتب بعد. وتتكون المجموعة من كل الأعداد الكلية الأكبر من أو تساوي 8. ولكتابة هذه العبارة بطريقة الصفة المميزة نقول نفتح قوس المجموعة X حيث X أكبر من أو تساوي 8 و X تنتمي إلى W، ثم نسكر قوس المجموعة. أما المتبينة X أقل من 7، فنلاحظ أن المجموعة هنا تتكون من مجموعة الأعداد الحقيقية التي تقل عن العدد 7. ولكتابة المتبينة على صورة مجموعة وكذلك في صيغة الصفة المميزة تكون على الشكل التالي: قوس مجموعة X حيث X أقل من 7 و X تنتمي إلى R، ثم نسكر قوس المجموعة. السؤال الثالث: المتبينة X أكبر من سالب 2 وأقل من 7. نلاحظ هنا أنها تتكون المجموعة من كل الأعداد الحقيقية التي تزيد عن سالب 2 وتقل عن 7. ونلاحظ هنا أن سالب 2 و 7 إذا كتبت المجموعة بطريقة السرد فإن المجموعة لا تحتوي على سالب 2 و 7، أي أننا سنقول سالب 1 و 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. ولكتابة هذه المتبينة على صورة الصفة المميزة نقول نفتح قوس قوس المجموعة X حيث X أكبر من سالب 2 و X أقل من 7، حيث أن و X تنتمي إلى R، ثم نسكر قوس المجموعة. كذلك تستعمل رموز الفترات لوصف المجموعات الجزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية، فيستعمل الرمزان قوس يسكر ناحية اليمين ويسكر ناحية اليسار للدلالة على الانتماء طرف الفترة إليهما، بينما الأقواس العادية فهي تستعمل لعدم انتماء طرف الفترة إليها. أما الرمز سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية فيستعملان للدلالة على أن الفترة غير محددة. ونلاحظ هنا أن الفترات نوعا هي فترات محددة وفترات غير محددة. المتبينة X أكبر من أو بتساوي A أقل من أو بتساوي B نستطيع أن نكتبها على صورة الفترة القوس الخاص بالفترة A و B، ثم نسكر القوس. ونلاحظ هنا أن في الفترة قوس الفترة يبدأ بالعدد الصغير ثم ينتهي بالعدد الكبير، وهنا نكتب من على اليسار A و B. ونلاحظ هنا أيضا في المتبينة التي ذكرناها أن X أكبر من أو يساوي و X أقل من أو يساوي. أو يساوي هنا تعني أن أقواس المتبينة تكون مغلقة، أي أن بداية المتبينة ونهاية المتبينة ضمن مجموعة الأعداد. أما المتبينة X أكبر من A وأقل من B فهذه تكتب على صورة فترة مفتوحة أقواس عادية، نبدأ بالأصغر وهو A ثم فصلة B. أما إذا كانت المتبينة تحتوي على طرف واحد من علامة يساوي فإننا في هذه الحالة نسمي الفترة بالنصف مفتوحة أو نصف مغلقة، مثل المتبينة X أكبر من أو يساوي A أقل من B، سنكتب A من على اليسار ثم فاصلة B. عند العدد A سنقوم بوضع قوس مغلق، أما عند العدد B سنقوم بوضع قوس مفتوح وهو قوس عادي. أما المتبينة X أكبر من A وأقل من أو يساوي B معنى ذلك أننا سوف نكتب العددين، ونلاحظ أنها نصف مغلقة أو نصف مفتوحة لأن علامة التساوي توجد في جزء واحد من المتبينة. سنكتب الأصغر A ثم الأكبر B من على اليسار. من عند A لا توجد علامة تساوي بالتالي ستكون مفتوحة قوس عادي، أما عند B يوجد علامة تساوي فيكون القوس قوس فترة مغلقة. أما إذا كانت الفترات غير محدودة فإذا كانت المتبينة X أكبر من أو بتساوي A فإننا نستطيع أن نكتبها على صورة الفترة A وما لا نهاية. نلاحظ وجود علامة يساوي وعلامة أكبر من في المتبينة تعني أننا سوف نستخدم موجب ما لا نهاية، وموجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية دائما مفتوحة، إذا سوف نسكر من ناحية A ونفتح من ناحية ما لا نهاية. أما المتبينة X أقل من أو تساوي A إذا استعملنا أقل من نعني أننا سوف نستخدم سالب ما لا نهاية، وسالب ما لا نهاية أصغر عدد سالب، فمعنى ذلك أننا سوف نكتب سالب ما لا نهاية ثم A. سالب ما لا نهاية قوس مفتوح، أما A قوس مغلق. أما إذا كانت المتبينة X أكبر من A فتعني ذلك أننا سوف نستخدم موجب ما لا نهاية، وتكون الفترة على الشكل التالي: A وما لا نهاية. ونلاحظ أنها مفتوحة من عند A ومفتوحة من عند ما لا نهاية. أما إذا كانت X أقل من A، فنلاحظ أننا سوف نستخدم سالب ما لا نهاية، و A سالب ما لا نهاية مفتوحة بالطبع، و A مفتوحة لأنه لا يوجد علامة يساوي. أما إذا كانت X أكبر من سالب ما لا نهاية وأقل من موجب ما لا نهاية، فإنها تتمثل بالفترة سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية، وكلاهما مفتوحتان. مثال: اكتب كل من المجموعات الآتية باستعمال رمز الفترة. المتبينة: X أكبر من سالب 8 وأقل من أو يساوي 16. سوف نعبر عنها بالفترة التالية، سنقوم بكتابة سالب 8 ثم 16. نلاحظ أن سالب 8 هنا قوس مفتوح، أما موجب 16 فقوس مسكر أو قوس مغلق. X أقل من 11، أقل من هنا وهي متبينة بسيطة تعني أننا سوف نستخدم سالب ما لا نهاية، أي أن الفترة حدودها ستكون سالب ما لا نهاية و11. سالب ما لا نهاية بالطبع مفتوحة، وموجب 11 أيضا لا توجد علامة يساوي في المتبينة، فبالتالي تكون مفتوحة. أما إذا X أقل من أو بتساوي سالب 16 أو X أكبر من 5، هنا استعملنا حرف أو، وحرف أو يعني رمز الاتحاد وهو حرف اليو. وهنا المتبينة منقسمة إلى جزئين: الجزء الأول X أقل من أو تساوي سالب 16، أقل من أي أننا سوف نستخدم سالب ما لا نهاية، أي أن سالب ما لا نهاية فاصلة سالب 16. نلاحظ هنا أن سالب ما لا نهاية مفتوحة وسالب 16 مغلقة لوجود علامة يساوي. اتحاد: X أكبر من 5 أكبر من أي أننا سوف نستخدم ما لا نهاية، أي أن الفترة ستكون 5 مفتوحة وما لا نهاية أيضا مفتوحة. العلاقة هي قاعدة للربط بين كميتين، بحيث ترتبط عناصر مجموعة مثل A مع عناصر مجموعة مثل B. طرق تمثيل العلاقة: تمثل العلاقة إما لفظيا أو عدديا أو بيانيا أو جبريا. الدالة: الدالة هي حالة خاصة من العلاقة، وهي علاقة تربط كل عنصر من X من المجموعة A بعنصر واحد فقط Y من المجموعة B. كما يمكن تعريف الدالة على أنها مجموعة من الأزواج المرتبة التي لا يتساوى فيها الإحداث X لزوجين مختلفين. وهندسيا لا يمكن لنقطتين من نقاط الدالة أن تقع على مستقيم رأسي واحد في المستوى الإحداثي. اختبار الخط الرأسي: تمثل مجموعة من النقاط في المستوى الإحداثي دالة إذا لم يقطع أي خط رأسي تمثيلها البياني في أكثر من نقطة. مثال: في كل علاقة مما يأتي حدد ما إذا كانت Y تمثل دالة في X أم لا. تمثل قيم X رقم الطالب وقيم Y درجته في اختبار الفيزياء. نلاحظ هنا أن كل قيمة من X ترتبط بقيمة واحدة ل Y، إذن لا يمكن للطالب الحصول على درجتين مختلفتين في اختبار مادة واحدة، لذا فإن Y تمثل دالة في X. السؤال الثاني: جدول به قيم ل X وقيم ل Y. قيمة X سالب 8 تقابلها سالب 5 عند Y، وسالب 5 تقابلها سالب 4، وصفر تقابلها سالب 3، وثلاثة تقابلها سالب 2، وستة تقابلها سالب 3. نلاحظ هنا أن كل قيمة لX ترتبط بقيمة واحدة فقط لY، وعليه فإن Y تمثل دالة في X. السؤال الثالث: رسم بياني عبارة عن حرف U رأسه سالب 4 على محور X، ومحور التماثل لا يكون محور X. نلاحظ هنا أنه يوجد للقيمة 4 نقطتين، وقمنا باختبار الخط الرأسي. ونلاحظ أن هنا أن الخط الرأسي يقطع منحنى الدالة في نقطتين، وبالتالي فإنها لا تمثل A دالة في X. السؤال الرابع: Y تربيع ناقص 2X تساوي 5. كي نحدد إذا كانت Y تمثل دالة في X، نقوم بحل المعادلة بالنسبة ل Y، أي أننا سوف نضيف للطرفي المعادلة موجب 2X، وستصبح المعادلة كالتالي: Y تربيع ناقص 2X زائد 2X تساوي 5 زائد 2X. في الطرف الأيسر سوف نقوم حذف موجب 2X مع سالب 2X، ستبقى لنا Y تربيع تساوي 5 زائد 2X في الطرف الأيسر. ونلاحظ أن y تربيع، وللتخلص من التربيع نقوم بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، أي أن y تساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لخمسة زائد اتنين x أسفل الجذر. نلاحظ هنا أن y قيمتين، حتى لو اختلف قيمة x سنلاحظ أن هنا قيمة موجبة وقيمة سالبة. إذا y لا تمثل دالة في x، لأن كل قيمة من x قيم x الأكبر من سالب 2 و 5 من 10 ترتبط بقيمة y، إحداهما موجبة والأخرى سالبة. ويستعمل الرمز f cos x ويقرأ f of x رمزا للدالة f ال x، ويعني قيمة f عند x. وبما أن f of x تمثل قيمة y التي ترتبط بقيمة x، فإننا نكتب y تساوي f ال x، والمعادلة y تساوي سالب 6x، والدالة المرتبطة بالمعادلة هي f of x تساوي سالب x. يمثل المتغير x قيم المجال ويسمى متغيرا مستقلا، ويمثل المتغير y قيم المدى ويسمى متغيرا تابعا. مثال: إذا كان f ال x تساوي x تربيع زائد 8x ناقص 24، فأول قيمة الدالة في كل مما يأتي f قيمة الدالة عند 6 أو f ال 6. لإيجاد f of ال 6 نقوم بالتعويض عن قيمة x بالعدد 6، أي أن f 6 تساوي 6 تربيع زائد 6 ضرب 8 ناقص 24. بإجراء التبسيط سوف نحصل على أن f of 6 تساوي 36 من 6 تربيع زائد 48 من 8 ضرب 6 ناقص 24. بإجراء عملية الجمع ثم الطرح نحصل على أن قيمة الدالة عند العدد 6 تساوي 60. السؤال الثاني: أوجد قيمة الدالة FL سالب 4. سوف نقوم باستبدال X بسالب 4X، أي أن FL سالب 4 تساوي سالب 4X كل تربيع زائد 8 ضرب سالب 4X ساكر قوس ناقص 24. بفك التربيع سالب 4X تربيع تساوي موجب 16X تربيع، موجب 8 ضرب سالب 4X يعطي سالب 32X ناقص 24. ونلاحظ أن f of سالب 4x تساوي 16x تربيع ناقص 32x ناقص 24. وأخيرا قيمة f ال 5c زائد 4 سكر القوس. سوف نستبدل x بالقيمة 5c زائد 4، أي أن f ال c 5c زائد 4 تساوي 5c زائد 4 كل تربيع زائد 8 ضرب 5c زائد 4 ناقص 24. 5C زائد 4 كل تربيع، بنفك الأول نربع الأول ثم نربع الثاني ثم نضرب 2 ضرب الأول ضرب الثاني حسب شرط الأوسط. 5C تربيع تعتبر 25C تربيع، أما 4 فتربيعها يعطي 16. ثم نقوم بضرب الأول والثاني 2 ضرب 5C زائد 4 وهي تعطي 40C. أما 8 ضرب القوس 5C زائد 4 فإننا سوف نضرب 5 ضرب 5C 8 ضرب 5C زائد 8 ضرب 4 أي تعطي 40C زائد 32 ناقص 24. بإجراء عملية التبسيط نلاحظ أن 25C تربيع زائد 40C زائد 20 زائد 40C تعطي 80C، و16 زائد 32 ناقص 24 تعطي 24. وإذا لم يذكر مجال الدالة فإنه يكون مجموعة الأعداد الحقيقية مع استثناء القيم التي تجعل مقام الكسر صفرا أو تجعل ما تحت الجذر عددا سالبا إذا كان دليل الجذر عدد زوجي. مثال: حدد مجال كل من الدوائر الآتية f of x تساوي شرطة كسر في البسط 2 زائد x، أما في المقام x تربيع ناقص 7x. هذه دالة كسرية وهي غير معرفة إذا كان المقام صفرا، وبحل المقام x تربيع ناقص 7x تساوي صفر فإن القيم المستثناء هي x تساوي صفر زائد و x تساوي 7. وبعد حل المعادلة x تربيع ناقص 7x وأخذ x تر x تر x عامل مشترك، يتبقى لنا خارج داخل القوس x ناقص 7 تساوي صفر، أي أن x تساوي صفر أو x ناقص 7 تساوي صفر. x ناقص صفر خلاص انتهت، أما x ناقص 7 تساوي صفر فإن x تساوي 7، وهذه القيم التي تجعل المقام يساوي صفر، وبالتالي تصبح الدالة غير معرفة، لذلك سوف نستثنيه من المجال. فنلاحظ هنا أن مجال هذه الدالة هي مجموعة الأعداد الحقيقية مع عدد الصفر والسبعة، وتكتب هكذا: x حيث x لا تساوي صفر و x لا تساوي سبعة و x تنتمي إلى R ساكن القوس. السؤال الثاني وهو خاص بالدالة الجذرية ودليلها عدد زوجي، وهي g ال t أو g of t تساوي الجذر التربيعي لt ناقص 5 أسفل الجذر. من المعروف أن أسفل الجذر أكبر من أو بتساوي صفر، أي أن تي ناقص 5 أكبر من أو بتساوي صفر، بإضافة موجب 5 للطرفين، أي أن تي ناقص 5 زائد 5 أكبر من أو بتساوي 5. حذف موجب 5 مع سالب 5 في الطرف الأيسر، نلاحظ أن تي أكبر من موجب 5 أو يساوي، أي أن مجال الدالة هنا هو مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 5، أي من 5 إلى ما لا نهاية. أما إذا كانت الدالة متعددة التعريف، أي أن الدالة معرفة بأكثر من قاعدة على فترات مختلفة، فإذا كان المثال إذا كانت العلاقة بين أكبر معدل لطول الطفل h على x بالبوصة وأكبر طول لوالدي x بالبوصة معطى بالدالة التالية: h على x تساوي قوس مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول 1.6 x ناقص 41.6 عندما x أكبر من 63 وأقل من 66، الجزء الثاني أو القاعدة الثانية في الدالة 3x ناقص 132 حيث x أكبر من أو بتساوي 66 وأقل من أو بتساوي 68، والقاعدة الثالثة في الدالة 2x ناقص 66 حيث x أكبر من أو بتساوي 68. فأوجد أكبر معدل لطول الطفل في كل من الحالتين الآتيتين: h 67، سوف نقوم بالتعويض عن x بالعدد 67، ولكن في أي قاعدة من الدالة h على x عندي ثلاث قواعد وكل قاعدة معرفة على فترة معينة. هنا 67 تقع في الجزء الثاني في الفترة ما بين 66 و 68، أي أننا سوف نعوض في القاعدة الثانية وهي 3x ناقص 132، أي أننا سوف نستبدل x بالقيمة 67. إذن HL 67 تساوي 3 ضرب على 67 ناقص 132. بعد إجراء عملية الضرب والطرح نلاحظ أن 201 ناقص 132 يطلع الناتج 69 بالصورة النهائية. وعليه بناء على هذه الإجابة فإن الطفل الذي يبلغ أكبر طول لوالديه هو 67 بوصة، يكون أكبر معدل ممكن لطوله 69 بوصة. أما إذا كانت HL 72 وهذه تكون في القاعدة الثالثة وهي 2x ناقص 66، أي أننا سوف نعوض عن قيمة x هنا ب 72، أي أن h 72 تساوي 2 ضرب 72 ناقص 166. نجرى عملية الضرب ثم نطرح 72 ضرب 2 تعطي 144 ناقص 66 تعطي 68.